أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظاهرا بالجهة الأخيرة في مقدمات البحث انتهت، أي المرتبطة بالمحمول والحكم، وإن كان تسميتها بمقدمات البحث كلها الجهات في تأمل كما مر بنا، كان بحث الحكم في الحقيقة بحث حساس ومهم. وبعبارة أخرى، هناك نزاعان أساسيان في مسألة اجتماع الأمر النهي. نزاع في جانب الموضوع، هل هناك اجتماع أو ليس هناك اجتماع، وهذا هو الذي جعل صلب البحث في مسألة الاجتماع مما سنخوض فيه إن شاء الله. ما هي الضابطة الموضوعية والأدوية لتشخيص موارد هناك اجتماع أو هناك افتراض؟ وفي هذا الجانب الذي سيأتي إن شاء الله سنشاهد أن المتأخرين أنجزوا الشيء الكثير انصافا عكس المتقدمين، تنقيح هذا البحث بشكل جدا متين رائع قوي عند المتأخر، وهو الذي جعل صلب البحث المسألة. وهناك بعد آخر، بعد المحمول والحكم، وهذا هو الذي مر عندنا في الجهة التاسعة أو الثامنة والتاسعة والعاشرة من الجهات المتقدمة، وهو بعد في غاية الأهمية ولا يمكن تسمية مقدم البحث، بل هو في الحقيقة أيضا من صلب البحث، لكن صلب البحث إذن يتوزع على بعدين: بعد الموضوع وبعد المأمول وهو الحكم. فلذلك الآن نبدأ، فقد انتهينا من بعد المأمول والحكم، نبدأ حينئذ وخلاصة هكذا مر أن الصحيح وما بنى عليه المسلم من أنه في موارد جواز الاجتماع يتصح العبادة مطلقة حتى لو أتى عمدا. في موارد جواز الاجتماع يعني الترتيب لم يكن اتحاديا، وفي موارد الامتناع يعني كون المجمع واحد، الصحيح التصحيح لصحة العبادة إن أتى بها في حال النسيان أو الجهل مع العذر تقصير، وإن أتى بها بدون عذر تقصير فلا تصح، لا تصح العبادة إما عمدا أو نسيانا وجهلا، لكن بدون عذر بتقصير فلا تصح. نعم، على أي حال هذا كان خلاصة ما تقدم مع الجهات نقاط كثيرة في مراحل الحكم الشرعي والاقتضاء والتزاحم الملاتي الذي هو بحث مهم مضى. اما البعد الثاني، البعد الثاني الذي هو بعد الموضوع، البعد الثاني الذي هو بعد الموضوع اختلفت انظار المتاخرين رغم ان انجازاتهم امكن بكثير عما قرره المتقدمون من ضوابط. لطبيعة الحال أن البحث العلمي والتحليل العلمي بمقتضى القرون يتطور ويتم فيه التدقيق أكثر فأكثر، فأنجز الشيء أنجز المتأثرون الشيء الكثير الذي لم ينجزه المتقدمون. على الحال صاحب الكفاية نستعبر عن كلام صاحب الكفاية ومن ميزة النائية وبقية العالم. صاحب الكفاية يبني على أن في موارد المجمع يبني على الامتناع بقول المطلق، لا يفصل بأنه بعض الموارد امتناع بعض الموارد جواز، لا يبني على امتناع اجتماع الأمرين. ومعنى الامتناع يعني أن المجمع دائما واحد، متعلقي الأمر والنهي هما واحد. واستدل على ذلك بأربع مقدمات. المقدمة الأولى، المقدمة الأولى حساسة مرتبطة بالجهات السابقة، يعني المقدمة الأولى هي أن الأحكام متضادة هي أن الأحكام ماذا؟ متضادة هي أن الأحكام متضادة، ولكن قيد صاحب الكفاية تضاد الأحكام في أي مرحلة؟ يقول الأحكام متضادة في مرتبة فعلية، بعد قال في مرتبة فعلية بحيث تكون محرزة للمكلف، باعثة للمكلف. فالأحكام متضادة، لكن أين متضادة؟ في مرتبة الفعلية التي تحرك المكلف، محركة، محركة يعني فاعلية الخطوة، محركة باعثة زاجرة وفق الاصطلاحات التي مرت بنا عن صاحب الكفاية. يقصد صاحب الكفاية لأن مرتبة الفعلية هنا الفعلية التامة التي تتبعها وتلازمها الفاعلية الناقصة. فاعلية يعني باعثية الحكم، زاجرية الحكم. يعني إذا قيد صاحب الكفاية التضاد في الأحكام في أي مرتبة؟ في مرتبة الفعلية بحيث تحرك، يعني الفعلية التامة والفاعلية الناقصة. هذا كلام صاحب الكفاية، يعني مقتضى كلام صاحب الكفاية في هذه المقدمة أنه بلحاظ ملاك الحكم، مبادئ الحكم أو المرحلة الإنشائية بالحكم، ليس هناك تضاد بين الأمر والنهي المجتمعين في مجمع واحد، ليس هناك تضاد. التضاد فقط في ماذا؟ التضاد هو فقط في مرتبة الفعلية بحيث ماذا؟ بحيث نعم يكون باعثا محركا. وفق ما تقدم من كلام صاحب الكفاية الأمر هذا بين، يعني على وفق مباني صاحب الكفاية اللي هو مباني مشهور، اللي هو لذلك ذكر صاحب الكفاية أنه في مورد الامتناع اجتماع القسمين القضائيين ليس في تناقض، ذكرهم ليس في تناقض وليس في تعارض وليس في تكادم. أحدهما أيضا يصل للمرتبة الفعلية التامة والآخر يبقى على الفعلية الناقصة، أيضا ليس في تضاد، هذا مر بنا. لذلك على وفق المباني المذكور ومباني صاحب الكفاية السابقة هذا صحيح، التضاد منحصر في الحكمين من المرتبة الفعلية التامة فما فوقها، فعلية ناقصة، فعلية تامة، تنجيز. إذن التضاد في مسألة الاجتماع فقط هي في المرتبة الفعلية التامة، لا في الإنشائية، لا في مراحل الإنشائية، لا في مراحل الحكم الإنشائي، ولا في مرحلة أصل الفعلية الناقصة. فضلا عن ما مراحل ما قبل الحكم الإنشائي التي تسمى المدى بمبادئ الأحكام. إذن هذا محصل من نفع الكفاية. في هذه النقطة الآن التي كانت تعرضها عند مدرسة الناعمين أو تلاميذ من الناعمين لا يقدم عدة ملاحظات على هذه المقدمة وعلى هذه النقطة. هم عندهم رسم تضاد الأحكام بطريقة أخرى سنبينها. حتى الاصفهاني رحمة الله عليه عند الشيخ مع أنه مسلك صاحب الكفاية والمشهور، لكن مع ذلك هنا عند رسم آخر. المهم هذه النقطة الأولى، النقطة الأولى أن التضاد في الأحكام هي في مرتبة الفعلية التامة فما فوقها فما بعدها فما بعدها، وأما في مرحلة الفعلية الناقصة أو الإنشائية أو ما قبلهما فلا تضاد بين الأحكام. لاحظوا تحديد صاحب الكفاية عبر التضاد وليس تناقض، التضاد غير التناقض، التضاد غير التناقض، عبر تضاد، تضاد يعني تنافر بين شيئين وجوديين غير التناقض بين عدم وجود. التعارض قد يعبر عنه التناقض لأن أحدهما يستلزم عدم الآخر مثلا، أما هنا عبر تضاد من بين شيئين وجوديين، حصل وجودهما معقول متصور وإنما في استطاعة الوجود. هذه النقطة الأولى التي ذكرها صاحب الكفاية بهذه النقاط. المقدمة الثانية التي ذكرها صاحب الكفاية، المقدمة الثانية هي أن الأحكام، هذه المقدمات الآن التي ذكرها صاحب الكفاية ليست مختصة بمسألة اجتماع الأمر النهي. هذه مقدمات نستطيع أن نعبر عنها من أصول القانون، أصول الأحكام، هي تجري في أبواب عديدة كثيرة وليست مختصة بمسألة اجتماع الأمر النهي. كذلك المقدمة الثانية الآن، المقدمة الثانية هي تعلق الأحكام الشرعية بفعل وأفعال المكلفين. هذا التعلق ما هو حقيقته أو كيفيته؟ دائما نسمع أن الأحكام تتعلق بأفعال المكلفين. صاحب الكفاية هنا يعطي فتوى موجزة، بعدين استعرض هذا البحث أكثر، يعطي فتوى موجزة، يقول صاحب الكفاية الأحكام تتعلق ليس بالعناوين الحاصلة عن أفعال المكلفين، تتعلق بتلك العناوين بما هي هي. بل تتعلق بالعناوين بما هي حاكية أفعال المكلفين في الخارج. بما هي حاكية أفعال المكلفين في الخارج. لذلك يقول الأحكام لا تتعلق بالعناوين الانتزاعية بما هي هي، بما هي انتزاع، بل تتعلق بالعناوين بلحاظ من كانتزاعها، بل تتعلق بالعناوين بلحاظ من كانتزاعها. بعبارة موجزة يلخصها صاحب الكفاية خلاصه هذه النقطة أن الأحكام الشرعية تتعلق بواقع أفعال المكلفين بتوسط العناوين. هذا ملخص المقدمة الثانية. دعونا نتوقف في فهم المقدمة الثانية هنا. في الحقيقة تساؤل قديم أولى ذاك في علم القانون، في علم الأحكام، في علم الفقه، في علم التشريع. هذا التساؤل بشعبتين يقول أن الأحكام الشرعية هل تتعلق بالفعل الخارجي للمكلف ينزل عند محذور، أو تتعلق بالعناوين والمفاهيم أيضا ينزل عند محذور. فالمسألة شائكة. أما إذا تعلقت الأحكام بالأفعال الخارجية، واقع الأفعال الخارجية، إذا عند محذور، لأن المحذور هو أنه المحذور أن المحذور هو أن هذه العناوين عفوا الواقع الخارجي محل سقوط وانفصال الأحكام، فكيف يكون هو متعلق ومحل تعلق الأحكام بها؟ محذور السقوط يعني تحصيل الحاصل فيه، كأن الحكم متعلق بالواقع الخارجي، والواقع الخارجي هو واقع خارجي يبعث نحو تحصيل ماذا؟ يحصل المتحصل، يحصل الحاصل، هذا عند اللغة. وإن بنينا على أن الأحكام تتعلق بالعناوين، العناوين ليست به أثر ولا واقع لها، ليست ذات ملاك، نفس العنوان في نفسه، العناوين ليست ذات مصالح ومفاسد، العناوين ليست ذات مصالح ومفاسد، فكيف الأحكام تتعلق بالعناوين؟ أي لا تقوم بها المصالح والمفاسد. أيوة المفروض أن المصالح والمفاسد متعلقة، والحال أنه العناوين ليست تقوم بها المصالح والمفاسد، لا تسمن ولا تغني من جوع. فما هو الحال؟ الحال الذي ذكره الكثيرون أن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي آلة أو على نحو الآلية لملاحظة واقع الأفعال. تتعلق بماذا؟ تتعلق بذنب العناوين طريقا إلى واقع الأفعال. فهذا يتجنب المحذورين، محذور السقوط وكذا تحت الحاصل، ومحذور أن العناوين ليست تقوم بهم العقاد. لما نقول آلي ليس هو المتعلق الأصلي، وإنما هو معبر جسر، فمن جهة إذن الملحوظ الغرض النهائي ليس هو الغرض النهائي، شيء وراء هذه العناوين أن يعبر النهائي. ومن جهة التعلق بها إذا ليس بخارج فتصير محل سقوط، ومن جانب ثالث لما تكون آلية فإذا الحكم يبعث نحو غيرها، المقصود غيرها ما وراءها، يبعث عن ما وراءها. هذا عمدة الحل الذي يرتعاه المتأثرون. أي الآن مثلا وجوب الصلاة، الصلاة الخارجية التي وجدت تحت الحاصل، الصيام الخارجي تحت الحاصل، الحج الخارجي تحت الحاصل، الغيبة بعد الخارجية تحت الحاصل، يعني يزجر عن ماذا؟ عن شيء حصل، الشيء لا ينقلب عن ما وقع عليه، يزجر عن شيء وقع إلا عن تكرر وقوع، ولا نفس الذي وقع وقع بعد في صفحة الوجود، لا يمكن إلغاءها في جانب الحرمة. إذا ما يمكن تعلق الواقع خارجي، يتعلق بالعناوين من مفهوم الصلاة. مفهوم الصلاة يتقان به ملان، مفهوم الصوم يتقان به ملان، مصلحة مفهوم الحاج يتقان به ملان، لكن الحرم الوجود الخارجي، مفهوم الغيبة، الغيبة ليس تقان بها مرتبة في نفسها كمفهوم، إنما الحاج تناول عرض المؤمن في الخارج وهلما جرى. فهنا يقولون أن الأحكام سواء واجبات أو محرمات تتعلق بالعناوين الآلية لا العناوين بالنظرة الذاتية. العناوين الآلية بما هي آلة وطريق للنظر إلى الخارج. فهنا التعلق ليس بالخارج يقال تحت الحاصل أو لا يمكن تغيير الحاصل، ولا بالعناوين بما هي يقال أنها لا تقوم بها الملاكات، بل تتعلق الأحكام بالعناوين كآلة والنظر فيها شيء وراءها، المقصود الأصلي شيء وراءها، وراءها لم يحصل. الحكم إنما يتعلق بهذه العناوين الطرقية الطرقية الآلية لتحصيل ما وراءها، للبحث عن ما وراءها وراءها أو زج عن ما وراءها، يزجر عن وقوع الغيبة. فإذا يمكن ثلاثة محظور بهذا النمط. لذلك هو صعب الكفاية هكذا يقول ملخص المقدمة الثانية، أن الأحكام تتعلق بواقع الأفعال بتوسط العناوين، يعني بالدقة إلى موضوع عالي، يعني ماذا؟ التعلق بما وراء العنوان. طبعا هذا بحث معقد مو في سهل، ذات مفهوم، يعني المفهوم طبعا هذا احد تعلقات الحكم، لا كلام في هذا التعلق. تتعلق ايضا بقيود الوجوب، ايضا لا كلام في هذا التعلق، في تعلقات اخرى، كلامنا فقط في خصوص هذا البعد من التعلق للحكم فعل المكلف. بس برنامج من عنده بحوث عديده في الاصول وفي الفقه طبعا، لكن لا نسبة الى الزنا وليس او لا لله المأمور به، ما هو لا تعذر مأمور به، يعني في تعلق بين الامر وبه. المكلف لا ريب في دوره، قيود الوجوب لا ريب في دوره. اذا زالت الشمس وجب طهور الصلاة، هذه تعلقات أخرى لا تستنكر وليست محل بحث الآن. الذي هو محل بحث الآن هذه النسبة الموجودة بين الأمر أو الحكم والمأمور به، أي نسبة مع أي واقع للمأمور به، الواقع الخارجي تحت الحاكم، الذهني بما هو ذهني كالضابة، إذن ذهن مرآتي، ذهن مرآتي، يعني هذا ليس متعلق أصلا المفهوم والعناوين ولا متعلق نهائي، ولما تكون عالي هاي معناها أنه ليس نهائي. أقول هذا البحث يعني معقد مو في الأصول والقانون، حتى تعلم الفلسفة. الآن في المرآة أنت تنظر للمرآة، بس مقصودك مو النظر إلى الزجاجة أو لمعان المرآة، مقصود تنظر إلى المنعكس في المرآة. أنت نظرت من جهة متعلقة باللمعان المرآة، لأن المرآة ليس الزجاجة، المرآة يقولون هو الحالة اللمعانية، هذا العرض، هذا النور، هذا هو المرآة. والمرآة بالدقة ليس الزجاجة، الزجاجة معروض حامل لهذا العرض، المرآة هي الصورة دي، صورة اللمعانية. لكن أنت نظرك إلى الصورة اللمعانية وأن النور الذي فيها ليس إليها، آلة للحاض ماذا؟ المنعكس بها. الآن أنت نظرك تعلق بالمنعكس بها مباشرة، لا بتوسط، نعم هذه العالية. في صفحة الوجود لا وجود، الوجود بما اسم المستقبل ما كان وهو كائن، صفحة الوجود. اليوم جنابك، اليوم جنابك بالنسبة إلى الآن، بالنسبة إلى الأمس مستقبل، جنابك وجودك اليوم بالنسبة إلى الأمس مستقبل، هذا صفحة الوجود هي مقرر فيها هذا الوجود اليوم، مع أنه بالنسبة إلى أمس كان ولم يجر، آخرية الله الآن هي موجودة وتتوجد، آخرية الله، مع أنها آخرية الله. فمستقبل الله، استغفر الله ما يصح العبارة، مستقبل الله موجود، فوجود هو الوجود، انت الوجود اما تقر بانه يمكن في صفحة الوجود او لا، ولم يجرى. لذلك تشوف بعض الرؤى تطلع متطابقة لما سيقع، كأنما مأخولة نسخة استنساخ عما وقع. بعض الرؤى صادقة جدا، يعني مفصلة واضحة، شوفوا كأنما لقطة التقطة بالضبط. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالمقصود هي ما قال، إذا هذه اللغز القديم أن تعلق شيء بشيء آليا فله يتعلق مباشرة بذات ذي الآلة، وله يتعلق بذي الآلة لذاتها. أصبحت الآيات المخلوقات كلها آيات لله، معرفتنا بالله عبر الآيات، فذي الآيات لا هي لها موضوعية، ولا يمكن أن تقول أن الوسيلة إلى الله محمد وعلى ما أريده، شو ما تنزل ما توصل أنت آلية بالعلم، لا بد من الوصف. على كل بحث طويل عريض في الفلسفة كذا يدور الذهن وشغله، ملخص هذا اللي ذكرنا الآن أنه طريقة الحل في تعلق الأحكام بالأفعال بهذه الصنوات، يعني تعلقها بواقع الأفعال ليس تعلق مباشري، تعلق نهائي غائي، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط العناوين الذهنية، المفاهيم الذهنية. لو عالم الذهن هذا عالم معقد، لأن فيه غرائز كثيرة. المقصد النهائي الوجود بس لم يتعلق مباشرة في نقاط تحصيل خاصة. لم يوجد، ولن يوجد الآن، ولن يوجد الآن، ولن يوجد في الأبد في هذا الآن، إنما سيوجد في ظرفة، لكن في ظرفة هو صادق. ألا تقول ما هو كائن صادق؟ صادق شلون إذا ما موجود؟ الآن تقول صادق؟ لو أخبرتك قلت لك زيد آت غدا، هو سيأتي غدا، قضية صادقة أو كاذبة؟ إذا تقول كاذبة يقوم سيأتي هو غدا، إذا تقول صادقا على كلام التقريب ما موجود، ما موجود في هذه الحقبة، في الحقبة التي تتاتي موجود، لست تطابق أنت تطابق هذا الخبر معه وتقول صادق أو كاذب. حتى ما يمكن بس تقول كاذب، لابد تفحص وظرف الزمان المستقبل مقرر كي تقول هو خالي عن اتيان زين نجيزة تقول كاذب. هو هذا اللحظ دوما هذه تقريبا هذا البحث بعد ما سيت الصور لو صلة بالجبر والتصوير قضاء وقدر هو عزيز عن نفسه المنزل عزيز يقول لا يكفي القدر بلا عمل، تعبير لطيف عن الجبر والتصوير، لا يكفي القدر قدر قضاء بدون عمل، عمل هو جانب المكلف امر بين امرين يعني امر الله قضاء قدره ابراهيم امر المكلف هو عباره عن عمل سميه التواصل. فالبحث حساس جدا، شوف القدر والقضاء نفس الشيء يتعلق بعناوين، عناوين في المكلف اي عنوان موجود خارجي سياتي كذا نفس التعبير بس في الاراده التكوينيه الالهيه القضاء والقدر هنا في الاراده التشريعيه بحث حساس لطيف. هذه المقدمة الثانية، بقية مقدمات كلام صحيح وصلى الله على محمد وعلى آله.